مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من عيش وملح. خلصنا اخر مره لصح ال 14 من سفر ملوك تاني، واخر حاجه حكيناها كانت قصه الملك يربعام التاني او يربعام ابن يوآش اللي هو ملك اسرائيل. هنرجع بقى لملوك يهوذا ولمملكه يهوذا، وهنحكي عن ملك جديد كانت جت سيرته في الاصحاح ال 14، هو الملك عزاريا اللي جه بعد ابوه الملك اماصيا. وعشان نفتكر برضو أماصيا، الكتاب يقول لنا عنه إنه تبع ربنا وعمل المستقيم في عيني الرب، ولكن ليس بقلب كامل. وشفنا بقى ده فعلا في حياته، إزاي إن هو كان شوية يمشي ورا كلام ربنا وكلام الأنبياء اللي بيبعتهم له، وشوية يكرر يمشي بدماغه. وصل إن هو سجد للآلهة بتاعة الأدوميين اللي ربنا اداله نصر عليهم، فطبعا ربنا غضب منه جدا وبعت له نبي يحذره، ومرضاش يسمع لكلامه برضه. فالمقاومة والكبرياء بتوعه دول أدوا لبعد عن ربنا، ودخل نفسه بقى في مشاكل وفي حرب مع مملكة إسرائيل، وطبعا اتهزم فيها وسور أورشليم اتهدم وكل الذهب اللي في الهيكل اتاخد. ومش بس كده بقى، مع الضعف والهزيمة لازم تكتر المؤامرات، فزي ما حصل مع يوآش أبوه تحصل مؤامرة عليه وبيتقتل، وبيملك بعديه ابنه عزاريا. يا ترى هيبقى زي أبوه وجده ولا هيختلف عنهم؟ خلونا نشوف مع بعض.
راديو ملاح.
احنا كنا خلصنا صح 14 من ملوك تاني، والمفروض نبتدي في الاصحاح 15، بس زي ما تعودنا ان ساعات بنقرا من اخبار ايام تاني عشان بيبقى فيه تفاصيل مش موجوده في سفر ملوك، فنقرا منه اللي بيقابل اصحاح 15 من ملوك تاني اللي هو الاصحاح 26 من اخبار ايام تاني من اول عدد. واخذ كل شعب يهودا عزية ده اللي هو عزاريا، هو نفس الملك، بس في سفر ملوك مكتوب انه اسمه عزاريا، وفي سفر اخبار ايام مكتوب ان اسمه عزية، هما تقريبا نفس الاسم بنفس المعنى. نكمل. وهو ابن 16 سنة وملكوه عوضا عن ابيه اماصيا. هو بنى ايلة وردها اليهودا بعد اتجاع ملك مع ابائه. كان عزية ابن 16 سنة حين ملك، وملك 52 سنة في اورشليم، واسم أمه ياكوليا من أورشليم. وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل أماصي أبوه، وكان يطلب الله في أيام زكريا الفاهم بمناظر الله. الفاهم بمناظر الله يعني فاهم في الرؤى بتاعت ربنا، يعني متصل بربنا، وكان بيرشد عزية إن هو يمشي ورا ربنا. وفي أيام طلبه الرب أنجحه الله. طبيعي يعني في الوقت اللي هو كان عزية بيطلب فيه ربنا، ربنا كان بينجحه. وبيحكي بقى النجاحات دي. وخرج وحارب الفلسطينيين وهدم سور جت وسور يبنة وسور أشدود، وبنى مدنا في أرض أشدود والفلسطينيين، وساعده الله على الفلسطينيين وعلى العرب الساكنين في جور بعل والمعونيين، وأعطى العمونيين عزية هدايا، وامتد اسمه إلى مدخل مصر لأنه تشدد جدا. شوفوا نجاحاته واسمه وصل لحد مصر، ومصر كانت من الدول القوية جدا في الوقت ده. وبنى عزية أبراجا في أورشليم عند باب الزاوية وعند باب الوادي وعند الزاوية وحصنها، وبنى أبراجا في البرية وحفر أبارا كثيرة لأنه كان له مشاية كثيرة في الساحل والسهل، وفلاحون وكرمون في الجبال وفي الكرمل لأنه كان يحب الفلاحة. وكان لعزية جيش من المقاتلين يخرجون للحرب أحزابا حسب عدد إحصائهم عن يد يعقيل الكاتب ومعسيا العريف تحت يد حنانيا واحد من رؤساء الملك. كل عدد رؤوس الأباء من جبابرة البأس 2600، وتحت يدهم جيش جنود 300,000 و7,500 من المقاتلين بقوة شديدة لمساعدة الملك على العدو. شوفوا كان ناجح في كل حاجة، نصر على كل الشعوب اللي حواليه، يبني أبراج ماشي، يبني أبار ماشي، عنده مشية ملهاش عدد، وزراعة في كل حتة، وجيش كبير وقوي جدا زي ما احنا شايفين. ولنا وهيئ لهم عزية لكل الجيش أطراسا ورماحا وخوذا ودروعا وقصيا وحجارة مقاليع، يعني كمان سلح الجيش بتاعه. ومش بس كده، يقولنا بقى وعمل في أورشليم منجنيقات اختراع مخترعين لتكون على الأبراج وعلى الزوايا لترمى بها السهام والحجارة العظيمة. المنجنيق ده يمكن كتير نكون شفناه في أفلام، هو حاجة عاملة زي الدراع كده وآخرها كفة بتحط جواها حجارة أو أي حاجة عايزين يرموها، وهي بيبقى ليها زي سوستة كده، فتقوم حتفة الحجر بعيد قوي على جيوش العدو. طبعا هي مش اختراعهم هم، بس واضح ان هو طور في المنجنيق، ان هو بدل مثلا ما يبقى على الأرض يبقى محطوط على الأبراج وعلى الزوايا بتاعت الأسوار. واضح انه طور كمان في الحاجات اللي بتترمي من خلالها زي السهام والحجارة الكبيرة قوي. وامتد اسمه إلى بعيد إذ عجبت مساعدته حتى تشدد. عجبت مساعدته يعني مساعدة ربنا بالنسبة له كانت كبيرة جدا لدرجة أنه تشدد أو تقوى على كل الشعوب اللي حواليه. يعني مش هنتكلم برضو كتير في الحتة دي، هي الحاجة اللي لازم بس نلاحظها أنه عزية لما طلب ربنا ومشي ورا ربنا ربنا نجحه، ودي حاجة شفناها كتير قوي في الكتاب، وأبرز مثل عليها طبعا هو يوسف، أنه حتى في أوحش أيامه بالنسبة لأي حد بس عشان ربنا كان معاه فالكتاب يقول أنه هو كان ناجح، حتى هو مسجون بس كان ناجح، وربنا يديله نعمة في عينين الناس اللي حواليه ويديله سلطان عليهم. دايما مع ربنا أنت ناجح، حتى كمان لو في ناس حواليك مش مع ربنا وناجحين، إنما عمرهم ما هيكون ليهم سلطان عليك. زي بالظبط بقى في حالة الملك عزية، هو يعني ما كانش فيه ملوك ناجحين أو ممالك ناجحة حواليه في الوقت ده؟ أكيد كان فيه، ومصر واحدة منهم، بس حد كان يعرف ينتصر عليه أو يستعبده أو يكون ليه عليه أي سلطان؟ مش ممكن، لأن النجاح ده كان من عند ربنا مش من عند العالم. يا ترى هيكمل عزية في نجاحه ده؟ نكمل. ولما تشدد ارتفع قلبه إلى الهلاك، وخان الرب إلهه، ودخل هيكل الرب ليوقد على مذبح البخور. بس كل حاجة اتغيرت، اتكبر، فقرر بقى ان هو يروح يبخر هو ربنا بدل الكهنة اللي هو ده دورهم أصلا، واللي هو ما ينفعش أصلا يطلعوا بره سبط لاوي، هو سبط يهوذا. ودخل وراءه عزاريا الكاهن ومعه 80 من كهنة الرب بني البأس، وقوامه عزية الملك، وقالوا له: ليس لك يا عزية أن توقد للرب، بل للكهنة بني هارون المقدسين للإيقاد، أخرج من المقدس لأنك خنت وليس لك من كرامة من عند الرب الإله. وقفوا له وقفة بقى إيه؟ تمام، منتهى الشجاعة، مش شاممهم بقى ده ملك أو غيره، واجهوه وقالوا له: الغلط اللي انت بتعمله ده وانت كده خنت ربنا، اطلع بره. فقالنا إيه؟ فحنق عزية، غضب جدا جدا طبعا، وكان في يده مجمرة للإيقاد، أداة الجريمة. وهو بيوصف بقى المشهد ده عشان يفهمنا أن عزية ساعتها مخدش بالتحذير أو بكلام رئيس الكهنة والكهنة اللي معاه، لا غضب جدا. فقالنا إيه بقى؟ وعند حنقه على الكهنة خرج برص في جبهته أمام الكهنة في بيت الرب بجانب مذبح البخور. في نفس ذات اللحظة طلع برص في جبهته في قرطه، فالتفت نحو عزارياه الكاهن الرأس، عزارياه ده هو عزاريا يعني الكاهن، وكل الكهنة، وإذا هو أبرص في جبهته، فطردوه من هناك حتى إنه هو نفسه بادر إلى الخروج لأن الرب ضربه. ساعتها بس عرف إن ده من عند ربنا، ورغم إن هو في الأول كان بيقاوم الكهنة إن هم يطردوه من المكان، إنما أول ما شاف كده فعلا بقى حس إن هو غلط، وإن ربنا بقى نفسه واقف قدامه، فهو بنفسه بادر بقى ان هو يخرج من المكان ويطلع فعلا من هيكل. وكان عزية الملك ابرص الى يوم وفاته، ده بقى الحكم بتاع ربنا عليه، واقام في بيت المرض ابرص لانه قطع من بيت الرب. هو اتكبر عشان يقود العبادة في بيت الرب، وبسبب الكبرياء ده قطع من بيت الرب خالص. طبعا ده مش معناه الهلاك بعد كده، انما ده كان تأديب ليه ان هو اتكبر على بيت الرب. وكان يثام ابنه على بيت الملك يحكم على شعب الأرض، يعني في الوقت اللي هو كان فيه أبرز ده يثام ابنه بقى هو اللي بقى بيحكم كمان، يعني هو بقاش يحكم. وبقية أمور عزية الأولى والأخيرة كتبها أشعياء ابن أموص النبي. ثم اتجع عزية مع أبائه ودفنوه مع أبائه في حقل المقبرة التي للملوك، لأنهم قالوا إنه أبرز. يعني حتى في الدفن ما تدفنش في المقبرة نفسها، لا في الحقل بتاعها، عشان مات أبرز. وملك يثام ابنه عوضا عنه. يعني حاجة محزنة جدا طبعا، بس أكيد اللي يهم ربنا والمفروض يهمنا أكتر هو خلاص الإنسان كان ممكن يسيبه يتكبر ويعمل هو عايزه وفي الآخر يهلك، إنما حتى لو البرص ده أو عدم حكمه بقيت حياته هتكون حاجة قاسية عليه بالجسد، بس أكيد ده كان تأديب ربنا إن هو يطهر قلبه اللي ارتفع عليه ده. وبنشوف بقى بوجه عام يعني إن عزية فعلا ممشيش ورا أبوه وجده، ما راحش الأصنام ولا سمح بعبادتها زي ما هم عملوا، بالعكس ده راح للهيكل، بس راح بكبرياء، فكانت النتيجة في الآخر بقى واحدة، لأنه كبرياء واحد. والسر في الكبرياء هنا بقى في أول عدد قريناه، عدد 16: ولما تشدد ارتفع قلبه إلى الهلاك وخان الرب إلهه، زي ما أمثال 16-18 يقول كده، قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. طب ليه لما تشدد ارتفع قلبه وكل اللي حصل بعد كده ده؟ ملهاش غير سبب واحد، اكيد لانه افتكر انه تشدد بنفسه، بقوته، بدراعه، بجهاده. ونبتدي بقى نقرب الكلام لينا شوية، باجتهاده، بشطارته، بمثابرته. هي بركة ربنا موجودة، بدليل هو اهتم وراح الهيكل وعايز يبخر لربنا، بس انا اللي جامد، وعشان انا جامد فممكن انا كمان ابخر لربنا عادي. هي جات على دي يعني؟ ما انا بعمل كل حاجة تانية في الدنيا زي الفل، حرب تلاقي، بنا تلاقي، ابار تلاقي، زراعة تلاقي، تسليح على اعلى مستوى تلاقي، حتى اختراعات تلاقي، فما جاتش على دي. ودي بقى اول حاجة خد بالك منها، اي نجاح بتحققه في حياتك هو من عند ربنا، واشكال النجاح دي ومجالاتها ربنا هو اللي بيكررها، وحدود النجاح هو برضو اللي بيحدده، مش بناء على تعبك، لا بناء على نعمته. ده انت يعني لو عايز النجاح من عند ربنا، عايزه من عند العالم انت حر بقى، امشي بقوانين العالم وخد برضو نجاح العالم، وربنا برضو اللي هيسمح بيه يعني. ما هو انت اكيد مش هتاخد النجاح غصب عنه، بس هيكون النجاح ده محدود زي العالم اللي هو جاي منه. طب ليه بقى بنقول كل الكلام ده؟ عشان لما بنستوعبه كده كويس هنفتكر دايما ان بعد اي نجاح ابص لفوق، مش ابص في المراية. وعلى طول لازم يجي في دماغي اشكرك يا رب انك اديتني الفكرة دي، انك اديتني الطاقة اني اتعب واني اسهر، انك باركت في الوقت اللي كنت ممكن اقعد ايام وما انجزش حاجة، انك حتى لما سمحت بمشاكل اديتني حلول ليها عشان كنت دايما واقف جنبي. لو مش بتفكر في الكلام ده في نجاحك عن قصد بقى وعن غير قصد، فاعرف انك في خطر، خطر الكبرياء واللي بيجي وراه الكسر.
راديو ملاح.
حد هيقول طب عزية كان عايز يبخر لربنا، وانا يعني مش حاسس اني عايز اجي الصبح مثلا الكنيسة واخد حاجة الكاهن بقى واعمل انا القداس، فايه خلاص انا كده في السليم بقى وما عنديش كبرياء، او يعني لو عندي حتى مش هيوصل لدرجة عزية اني اخش وابخر لربنا وكده. تمام، انا تمام. لا، هو مش تمام، لانه اولا كهنوت العهد القديم غير العهد الجديد خالص، وسلطان الكهنوت في العهد القديم غير العهد الجديد خالص، والدور اصلا مختلف، واختيار الكاهن على اسس مختلف، فالمقارنة كده ما تنفعش. انما عايز تقارن فعلا، فكر بقى بيها بالشكل ده، انك لما تنجح قوي في الدنيا زي عزية كده تبتدي تفكر بقى انك يعني مش محتاج تخضع بأي شكل أو تسمع لأي حد، لأنه فيش أي حد في الدنيا عنده حاجة أزيد منك، وكل الكلام اللي عنده ممكن يبقى عندي، يعني إيه المشكلة؟ ما احنا كلنا متساويين. وإيه هتقولي لا الروح القدس؟ طب ماشي، كلام مظبوط، كلنا بالمعمودية عندنا روح قدس جوانا، فتمام. لا، الروح جوانا كلنا، بس عمله فينا مش زي بعض، ولا في القوة ولا في الدور ولا في المواهب. وريت اللي حابب يقرا كورنثوس الاولى صح 12، بولس بيتكلم باستفاضه عن الموضوع ده، الجسد الواحد وادوار اللي في الجسد الواحد، وازاي الجسد الواحد لازم يكون بيبص لبعضه اصلا. فلازم تعرف انك حتى لو عندك علم الدنيا وقوتها وعندك روح ربنا جواك، بس برضو عمرك ما هتعرف تعيش لوحدك، ولا الروح ده هيعمل فيك بشكل كامل، لان ده كلام المسيح نفسه وهو بيصلي للاب في يوحنا 17، وارى لكم بس حته منه كده في اعداد 22-23، وانا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ليكونوا واحدا كما اننا نحن واحد. هو ده قمه المجد، انا فيهم وانت فيا، ليكونوا مكملين الى واحد، وليعلم العالم انك ارسلتني واحببتهم كما احببتني. يعني انا عارف برضو ان كتير مننا ممكن ما يكونش مبسوط قوي في كنيسته، ده لو بيروح كنيسة أو عنده كنيسة من الأساس، أو ممكن أصلا يبقى متضايق من فكرة الكنيسة بوجه عام. وأنا عارف إن يمكن مش في إيدينا قوي إننا نغير حاجة في الكنيسة الأم، غير إننا نصلي لها ونفضل جواها ومعاها دايما يعني. بس زي ما قلنا قبل كده إن دي مش بس الكنيسة، لا، في كنائس أصغر منها بتطلع من جواها وبتقعد تظهر لحد ما توصل للكنيسة اللي في بيتك. كل دي كنائس، لأن الكنيسة هي أي جماعة للمؤمنين بتتجمع مع بعض لأي حاجة لربنا، اجتماع، خدمة، درس كتاب، أصحاب حتى في بيت بيصلوا ربنا، كل دي كنائس. لازم تبقى في حياتك على الأقل واحدة منهم، مكان بتتجمع فيه مع ناس وبتصلوا ربنا وبتقروا كلمته وبتتكلموا عنها وتطبقوها في تفاصيل حياتكم. فأول حاجة لازم يكون في كنيسة أصلا. تاني حاجة بقى، الكنيسة دي أول ما تدخلها تنسى كل نجاحك اللي بره ده اللي هو ربنا اصلا مديهولك تنساه كمان، وتشوف بقى انت دلوقتي مكانك فين في الجسد ده، وتلتزم بالمكان ده ايا كان هو ايه. وغالبا هتلاقي اللي ربنا مختاره يقود الجسد او يبقى له اي نوع من السلطان عليك والمفروض تخضع له يعني مش هيبقى ناجح قوي في نظر العالم غالبا. في كورنثوس الاولى صح الاول اعداد 27-29 بولس يقول كده: بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الاقوياء، واختار الله ادنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد امامه. اوعى بقى تعمل زي العالم انت كمان وتحتقرهم، لان ده اللي عمله عزية برضو. لما تكبر فتكسر، ومش بس خسر الكنيسة اللي هو كان متكبر عليها دي وعاش باقي حياته لوحده، انما كمان خسر النجاح اللي تسبب له في الكبرياء ده. نشوفكم الحلقة الجاية.
راديو ملاحة.